أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأمر بإفراده بالعبادة وبالإحسان إلى الوالدين، قضاء هنا أمر، كما أن قضاء بمعنى خلق، فقضاهن سبع سماوات، قضاء بمعنى حكم، اقضي ما أنت قاض. قضى بمعنى نفذ، قضي الأمر انتهى. فإذا قضى ربك هنا أمر، والقضاء كأنها كلمة مشتركة والسياقات هي التي تدل على ذلك. قضى أمر، ربك سيدك ومالكك ومدبر أمرك، ألا تعبدوا إلا إياه. أمر بعبادته، أن هل مصدرية أو مفسرة؟ يعني حكم الله بعبادته، ألا يعبد إلا هو. وهذا يكثر في القرآن، وإذا تأملنا القرآن وجدنا أغلب جاء في لا إله إلا الله، أغلب القرآن جاء في لا إله إلا الله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، لأن لا إله إلا الله من أتى بها دخل الجنة، ومن لم يأتي بها دخل النار. والذي يستهين بلا إله إلا الله ما هو فاهم، الذي تقول له انتبه من الشرك يقول لك كيف نشرك كيف نشرك، هو خفي الشرك. والله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، أن لولا الله وفلان، لولا الله وحده، ما شاء الله وفلان، ما شاء الله وحده. لذلك نبينا حمى جانب التوحيد، نهى أن يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، وأن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ونهى عن الصلاة في المقابر، وحمى جانب التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. والعبادة أصلها في اللغة الخضوع والتذلل، خط معبد أي مذلل، ومنه العبد لأنه ذليل لسيده ويقوم بخدمته. وهي في الشرع اسم يجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، هذا يقال له العبادة. وهذا لا يصلح إلا لله، العبادة لا تصلح يا أحبتي إلا لله. فالسجود لا يكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لله، إجابة المضطر من خصائص الربوبية. ولذلك هذا الكتاب مليء بالإعجاز ومليء بالأدلة والبراهين التي تجعل المسلم يبقى مطمئنا، يعني راسخ الإيمان. لأن هذه الثلاثة يسألها الناس من الأولياء: إجابة المضطر، وكش الكربة، وإعطائك المنزلة، إعطائك المراتب. من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يعطيك مراتب ومنازل ويوطد لك ويمكن لك. هذه الثلاثة يطلبها الخلق من الخلق. لكن إذا قلت لأي واحد: من خلق السماوات والأرض؟ يقول لك الله. أي واحد الآن تقول له: من خلق السماوات والأرض؟ يقول لك الله. فهنا تقول: من خلق السماوات والأرض؟ يقول لك الله. طيب أمن يجيب المضطر؟ كل بلد فيه أولياء يسألون الحوائج، أقول كل بلد إلا من عصم الله. أغلب بلاد المسلمين شرائح من المجتمع تذهب إلى الأولياء وتطلبهم الحاجات، وهذه كارثة، هذا كارثة. ولذلك ربنا قال بعد أن قال أمن يجيب المضطر، قال: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون وتتأملون فتستعملون عقولكم وتعلمون أنه لا فرق بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. هذا إعجاز قائم. وعبادة الله لا تكون إلا بما شرع الله. يا عبد الله، الدين ما أنزله الله، لا تعبد الله على 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 هواك. هذا يأتي بباب يسمى باب البدع والضلال. أنت عبد لله، لا تعبد ربك إلا بما شرع. وقلنا بالأمس أن من شروط قبول العبادة ثلاثة أمور، هذه إذا جعلها المسلم نصب عينيه انتفع بعبادته. الشرط الأول الإيمان، الكافر لا يقبل عمله، وإذا عمل عملا يأخذ حظه من الدنيا أو يضيع، كما قال: من كان يريد العاجلة. نعم. إذن أول شرط من شروط قبول العمل الإيمان. الشرط الثاني المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. كل بدعة ضلالة، كل بدعة. وهذا اللي يقول لك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا، البدعة الحسنة ما يقال لها بدعة، يقال لها سنة، ليست بدعة. كل بدعة ضلالة. ولذلك عمر الذي قال: ونعمة البدعة، ما هي بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عملها وأقرها وتركها وبين علة تركه لها صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم. فالآن أمنا فرضها بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فعمر فاهم ليست بدعة. وإن كان الشاطبي في الاعتصام أجرى الخلاف في مثل هذا، كذلك بعض العلماء. وفي كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محفوظ رحمه الله من علماء مصر، هذا كتاب قيم يرجع إليه، وفيه الاعتصام للشاطبي، وفيه كتاب الاعتصام في البخاري، باب الاعتصام، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من البدع. وأكثر الناس لا يتنبه ويقع في بدع شنيعة، فإذا قلت له يا عبد الله اتق الله غضب عليك. والبدع مشكلتها أنها تربى مع تنمو مع الإنسان. الإنسان إذا كان في بيئة فيها الأخطاء وتربى على الأخطاء لا يراها أخطاء إلا من وفقه الله. يعني البيئات مشكلة، واحد بيئة دعاء القبور وسؤال الحوائج من غير الله واعتقاد البركة في الأفراد، لا، الأحياء غير النبي صلى الله عليه وسلم البركة في دعائهم أو في التعلم منهم، سواء كان تعلم بأقوالهم أو بسمتهم، بأقوالهم أو بسمتهم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بجسمه ولا بثيابه ولا بريقه، لا. ولذا الصحابة مع حرصهم لم يتمسحوا ولم يجمعوا شعر أو عرق إلا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. عليكم بسنتي الراشدين من بعدي. لذلك هذه القضايا بيئات يكون فيها أخطاء، وبعدين ينفر كثير منهم من السنة، ينفر من السنة لأنه يرى أن الآخر على ضلال، وأنه يكره الأولياء، وأنه إنسان جافي وطبعه غليظ، ولا يرى كرامة لأولياء الله. فيه كرامة لأولياء الله، وفيه لهم منقبة عظيمة، والله بينهم، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال الذين يعلمون الغيب الذين في أجسادهم وفي عرقهم البركة، لا، الذين آمنوا كانوا يتقون. ذلك ينبغي أن نكابد أنفسنا لتصفى لله ولدينه ولكتابه يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا لا يكون إلا بالمكابدة. واحد تربى على الشيخ وعلى أبي وعلى مذهبي وعلى هذا، يجي واحد يقول له أترك هذا، عجيب، صعب هذا. لا بد من التأمل. طيب، ونحن ربنا أخبرنا عند التنازع إلى الرجوع إلى مسألة عظيمة، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اختلفنا نرد المسألة إلى الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. أقول لك، قال الله تقول لي أنت أعلم من مالك، هذا ما هو هذا. مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي رضي الله عنه. نقول لك مسألة تقول لي عجيب، الإمام الأعظم قال، الإمام الأعظم قال لهم لا تأخذوا قولي حتى تعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وافق فخذوه وإن لم يوافق فارموا به. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن أولا نعلم أن عبيد لله. الآن في بعض المسائل أدعية ما وردت، أذكار ما وردت، صلوات ما وردت، أوراد ما وردت. يقول لك هذا طيب، طيب إذا نبهت وقلت له طيب الله أوجب صلاة الفجر ركعتين وأنت في الليل نائم ونشيط وقلت ربي كريم وأكرمني بدل من نصلي الفجر ركعتين نضيف ركعة لربي، ما رأيكم؟ يجوز؟ طيب ما الفرق بين الصلاة وبين الأدعية والأذكار؟ انتبهوا، هذا كله شرع، لكن نحن تعودنا أن نصلي ركعتين ما نزيدها، فأصبحنا إذا زدناها إيش؟ تبطل الصلاة، هذه فريضة. إذن كذلك الأدعية والأذكار المقيدة والعبادات المقيدة تقيد، والعبادات المطلقة تطلق، والعبادات المفتوحة تفتح. إذا دعوت الله ما يقدر واحد يقول لك لا تدعو الله، لكن ادعوه بما شئت. وقال ربكم ادعوني، ما يقدر واحد يقول له واحد انت ابتدعت دعوت الله في ليل نهار نايم قائم جالس على طهارة على غير طهارة، دعاء الله لا يمكن واحد يقول لك في شيء، لا يمكن واحد يقول لك شيء في ذكر الله، لأن الله قال اذكروا الله اذكره قياما وقعودا. لكن تروح وتعمل لي أدعية ما وردت وتلتزم بها في وقت معين، هذه مشكلة، لأن البدعة هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، تلبس ما في بدعة في اللباس، تأكل ما في بدعة في الأكل، تشرب تبني تركب من غير إسراف ولا مخيل، لكن البدعة في الدين تعمل لي عيد ما ورد، هذه مشكلة. أعياد الأمة ثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة يوم الجمعة، عيد أسبوعي يوم الجمعة، هذا يوم عند المسلمين يصلوا فيه الجمعة، عيد الفطر، ولذلك اليومان حرم صيامهما، لأنه بعد ركن من أركان الإسلام وتكميله، فالناس لا تصوم بعد ذلك إظهارا للمسرة والسرور وإظهارا لهذا اليوم، ولذلك حرم الله صوم يوم العيد ويوم الفطر، لا يجوز صومهم ولا خلاف في ذلك. فلذلك أمر ربنا أن يختص بالعبادة، وقال إياك نعبد، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال لعمه عند نقطة الصفر يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. لذلك ثبت أن من قالها خالص من قلبه دخل الجنة. فلذلك يا أحبتي نحقق لا إله إلا الله، فلا نسأل غير الله ولا نخاف من غير الله ولا نرجو غير الله ولا نعتمد إلا على الله ولا نسجد إلا لله ولا نطوف إلا لله ولا نتمسح إلا بما أمرنا الله به أن نتمسح به ولا نطلب البركة إلا ممن قال الله أن فيه البركة. فنقصر العبادة على الشرع وعلى ما قال الله، هذا تجعل حياتنا مباركة وتجعل حسناتنا كثيرة، والله لن يضيعنا، يعطينا ما أردناه في الدنيا ويدفع عنا ما خفنا منه يوم القيامة. واحد تقول له لا تسأل غير الله، يقول لك عجيب، هذو أولياء الله يا أخي يعلمون الغيب. الذي يقول إن غير الله يعلم الغيب كذاب كذاب. ما الدليل على ذلك؟ أولا نوح ما كان يعلم أن ابنه ليس من أهله الموعود بنجاتهم، وكان مطمئنا قرير العين ولو ذهب ابنه لأي جهة، لأن الله قال له إنا منجوك وأهلك وابنه من أهله. قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج كان من المورقين. فنوح كان مطمئن لأن الله وعده ووعده لا يخلفه. قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. إذا نوح ما يعلم الغيب، وإبراهيم ذبح عجله للملائكة وشواه بالحجارة وقدمه لهم بسرعة وقال ألا تأكلون، فلما لم يأكلوا خاف وانزعج حتى أخبروه وقالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم ذرعا وقال كلامه المحزن يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بنات الحي، تزوجوا من نساء الحي واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هددوه. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد حتى أخبره جبريل وقال له يا لوط إنا رسل ربك، وأخذ جناحا ومسح به وجوههم فأصبحت وجوههم لا يوجد فيها محل العين ولا الأنف ولا الفم، طمسنا أعينهم أصبح الوجه مثل الكف، ووضع جناحه تحت القرى ورفعها إلى السماء وقلبها وأتبعها بالحجارة. ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير وأخبره. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يقول يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. ويقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بعد هذا نقول يعلم أولياء الغيب؟ بعد هذه النصوص نقول غير الله يعلم الغيب؟ إذن لازم نتعلم، لازم نترك الأمور إلى أهلها، فإن اختلفنا نعود إلى الكتاب والسنة. وبعدين ليس عيبا أن الإنسان يرجع إلى الحق، وإنما العيب أن يتمادى المسلم على الباطل بعد أن تظهر له الحجة وتستنير له المحجة، هذا هو العيب. ولا يسلم أحد من الخطأ. ولذلك إذا ربى الإنسان على الخطأ يرى الصح خطأ. قوم لوط قالوا للوط اخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهر. طيب هذا مدعاة للإخراج أو لإكرام؟ هذا ما هو مدعاة للإخراج، التطهر من قبل ليس عيبا. وقالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء. والعجاب تعدد الآلهة. لكن إذا نمى الإنسان على الخطأ من الصعب زواله. إذن ربنا أمر أن لا يعبد غيره، ثم قال وبالوالدين إحسانا وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. إحسان مصدر مؤكد، والإحسان ضد الإساءة. ولذلك أمر العلماء بالإحسان إلى الوالدين، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل عقوق الوالدين من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر. والخطورة أنه منتشر بين الناس أن كثيرا من الناس يعق والديه. كيف يعق والديه؟ يهتم بأولاده وزوجه ولا يهتم بوالديه. ما في أحد يضرب والديه إلا أعوذ بالله من ابتلوا باستعمال ما يفسد العقل. أحد عقله سليم ما يمكن يضرب والديه. ولذلك قال من أو يسب الرجل والده؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فجعله إذا سب الآخر كأنه سب والده لأنه إيش تسبب في ذلك. ولذلك قال ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله. ولذلك هذا يقال له ماذا؟ باب من أبواب أصول الفقه، ماذا يسمى؟ سد الذرائع. أحسنت، أيوه. شيء مباح يترك حتى لا يكون سبب في حرام. سب الأصنام جائز لكن لا تسبهم، لأنه يكون فيه يسب الله فيكون ذلك لا يجوز. نعم. وبالوالدين إحسانا. الوالد هو من لك، من له عليك أبوة من أب وأم، ويتحتم في الأب المباشر والأم المباشرة، والدتك ووالدة. والأم لها على القول الراجح ثلاثة أرباع، والأب للربع. من أحق الناس بصحابتي؟ قال ثم بعدين ثم أبوه. ولذلك أشار إلى ثلاثة أمور كبيرة لا يقوم بها إلا الأم. الحمل وما يتبعه من الوحم ومن التعب والنفاس، لا يوجد ألم مثل ألم النفاس، الطلق والرضاع. هذه الثلاثة لمن؟ والبقية اشترك فيها الوالد والوالدة، ثلاثة اختصت بها الأم، والرابعة اشتركوا فيها، فلذلك أصبحت ثلاثة للأم لأنها خصت بثلاثة. ولذلك الشريعة مبنية على قانون المعاوضة، على قانون المعاوضة، أيوة. لذلك لا بد أن نفهم هذا الدين وأن نحاول أن ننقذ البشرية. نحن مسؤوليتنا أن ننقذ العالم، فكيف نكون نحن واحلين وضائعين وبعدين لا نطبق ديننا ونختلف ونكون قلة ونكون شماتة للعالم؟ نحن أمانة فينا أن ننقذ البشرية. الأمة المسلمة أمانة فيها إنقاذ سكان الأرض. من لأهل الأرض إذا لم يقم لهم المسلمون؟ لكن ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. واحد قادر على أن يكون تمام يكون ناقص، هذه مشكلة. قال العلماء هل يجب على الأب أن يزوج الابن، أن يزوج أباه أو لا تجب؟ واحد عنده أب كبر وماتت أمه وبقي الوالد أعزب واحتاج الأب للزواج، هل الولد يجب عليه أن يزوج أباه، يدفع المهر ويدفع أجر المحل ويأتي يجهز له محل، أو ليس يجب عليه؟ اختلف العلماء، فبعضهم قال يجب عليه وبعضهم قال لا يجب عليه. وسبب الخلاف هل الزواج قوت أو فاكهة؟ سبب خلاف العلماء في هذا، هل الزواج يعتبر ضرورة كالقوت فيجب على الولد أن يزوج أباه، أو فاكهة فيسن له يزوجه ولا يجب عليه، لأن الفاكهة ليست قوت ولا تجب، وإنما هي من الفاكهة، ليست كالقوت اللازم. ولذلك الذين تنفق عليهم يجب عليك أن تأتيهم بالطعام، لكن الفاكهة لا تجب عليك لأن فاكهة. إذن لذلك كل وقالوا لا يكافي ابن والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه واعتقه، هذا هو اللي يمكن يكون مكافئ ليش؟ للأبوة، أن يكون والد الإنسان رقيقا ويأتي الولد ويشتري أباه، طبعا يعتق عليه، إذا اشترى اعتق عليه. نعم، فهذا قال هو الذي يكافئ به. ذلك قال وبالوالدين إحسانا. الإحسان في هذا الزمن من أهمه أن تعطي لوالديك الوقت يا عبد الله، لأن الوالدين في قلبهما محبة الولد محبة لا يعلمها إلا الله، وأكثر ما يتمتع الوالد برؤية ولده وبالتحدث معه. فإن أردت أن تبر بوالديك اقتطع جزءا من وقتك تجلس مع والديك. ولذلك لما أراد أن يبين نعمته على الرجل الكافر قال وبنين شهودا، جالسين معه بنين شهود يشاهدهم ويجلس معه، أن هذا كمال المتعة وكمال النعمة والمنة. إذن أول شيء إعطائهم الوقت، ثاني شيء إدخال السرور عليهم بما هو مباح، تجلس عند والديك تزيل عنهم الهم إذا كانوا كبار أو مرضى، وتنفس عليهم وتدخلهم السرور. ثالث شيء تفقد حاجاتهم، مريض تعرف كيف يستعمل دواء، ضعيف كيف يستعمل غذاء. طيب والدك كبار، كيف تكون في بلد وهم في بلد وأنت مسلم وترضى هذا؟ هما في بلد وانت في بلد وانت والداك كبيرا، كيف هذا؟ ذلك لا بد ان تكون معهم اذا كبيرا، اذا كان تنقل عملك وتسكن معهم او تنقلهم اليك وتجعلهم فوقك، اذا كانوا يطلعون، اذا لم يطلعون تجعلهم معك في السكن الذي تسكن فيه. بعض الناس يرى أنه يحرص على والديه، يروح ويلوم عليهم ويعيبهم ويتكلم عليهم ويحاول أن يعمل لهم مصلحتهم، يا مغفل، المهم أن تطيع والديك وترضيهم. قبل أن تخاف عليهم من النار خاف على نفسك أنت من النار. لا تغضب والديك. طلبوا شيء مباح أعطيه إياهم، ولا تحجر عليهم. بعض الناس أجاركم الله إذا كبر والده وكان عنده مال يحجر عليه، هذا لئيم، ما فائدة المال؟ تحجر على أبيك لأجل مال؟ مال الذي هو جمعه تحجر عليه لأنه كبرت سنه وأصبح يخاف وقرب من القيامة فيريد أن يدفع من ماله فتمنعه من يدفع ماله؟ والله هذا أمر أعوذ بالله، والذي يفعله يفعل به، يحجر عليه ولا يجد نفع للمال. رأينا ذلك، رأينا من حجر على والده فنكب في عمره وفي حياته، نرجو الله السلام والعافية. إذن مالك ماله، أنت أمرك أطيع في المباح، نهاك أطيع في غير الحرام، أطيعه في، إذا قال لك افعل شيء مباح أنفذه، إذا قال لك لا تفعل شيء هو يجوز تركه أتركه. لا تقدم لوالديك النصائح التي تغضبهم، لكن قدم لهم ما يرضون به ويبقوا عليك غير ساخطين. أما الذي يسخطهم فتجنبه. إذا كان الوالد الكافر مطلوب بالتعامل معه بالمعروف، فما بالك بالوالد المسلم؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بعدين قال وصاحبهما في الدنيا أحسن إليهما، في الدنيا معروف، مال أتيهم به، مركب أتيهم به، منزل اشتري لهم أو استأجر لهم على قدر حالتك، ملبس، علاج، مطعم. كيف واحد الله أكرمه عنده عقل ودين وعنده والدين لا يحافظ عليهم؟ وبعدين الغريب أن بعضهم يكون عنده أولاد، يكون عنده أولاد وأحيانا يكون جد. الله أعطاك أن صرت جدا ووالداك أحياء، كيف ما تحافظ عليهم وكيف ما تكرمهم؟ عرفت قيمة الأبوة وعرفت العاطفة الملتهبة، وبعد ذلك تهتم بأولادك وتهمل والديك؟ والله إن هذا للؤم وسفه وطيش وعاقبة وخيمة. أول شيء من عنده والدان أحياء ففيهما فيجاهد، هذا هو الجنة، هذا هو الكرامة، هذا هو العز، هذا هو الفضل. وأهم شيء أن ترضيهم عنك، إذا كان يرضيهم أن تأتيهم، إذا كان يرضيهم أن تعطيهم، إذا كان يرضيهم أن تضحكهم، إذا كان يرضيهم أن تسكت. إذا جلست معهم أمر ما لا يرضيهم فافعله لهم، طبعا إلا إذا كان ما يرضيهم إيش حرام فلا تفعل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا قالوا لك تفعل حرام قل لهم لا يا والدي، والله أنا أحبكم ونحزن لحزنكم ونرضى لرضاكم وأنتم فدائي وكل شيء تريدون، لكن الحرام لا أفعله أبدا، حرام لا. ذلك الصحابي لما قالت له أمه والله لتكفر أو نقتل نفسي، قال والله لو لك 100 روح وكل روح أخذت حالها لا أترك هذا الدين. بعدين شربت، عرفت أن القضية ما إذن لا طاعة لمخلوق. بعدين هنا أمر بالإحسان ونبه على طريقة غاية في البيان وفي الإعجاز وفي الإيضاح. إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد تهديدا مبطنا وقال ربكما أعلم بما في نفوسكم. يا سلام، ما أجمل هذا الكتاب وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. عندنا هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عندنا هذا الكتاب الذي فيه النور وفيه العزة والكرامة والرفعة وفيه حل مشاكلنا، لما لا نتمثل هذا الدين؟ إن يبلغن، ما صلة يبلغن؟ يصلن عندك يعني في حياتك وفي كنفك. الكبر هو ما يكون الإنسان فيه وصل إلى فوق 70 أو 60، أصبح كبير وأصبح ينزعج من الحياة لأنه ضعف وأصبحت الحياة عنده فيها الآلام، لأن الله تعالى جعل بعد القوة ضعف، وهذا الضعف لا يمكن أن يقوى الإنسان بعده، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه القوة إذا جاءت بعد الضعف هذا هو الكبر، أحدهما أو كلاهما. إذا فقد المسلم أحد والديه الباقي عوضك عن اللي راح. فلا تقل لهما أف، لو اجتمع سكان الأرض والبلغاء والفصحاء وأصحاب الكلمة على أن يأتوا بمثل أف لا يستطيعون. لو قلنا هل تستطيع أن تأتوا بكلمة توازي أف؟ لا يستطيعون، وهذا إعجاز القرآن. كما قال هناك لا يرقبون في مؤمن إلا، لو يأتي أهل الأرض ليأتوا بكلمة بدلها لا يستطيعون. ولذلك قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع. هذا الدين عجيب. لا تقل لهما أف. أف هذه فيها 10 لغات وفيها 3 قراءات سبعية أو 20، نعم لها، وهي أقل ما يفهم منه الضجر. لا تقل لهما ما به يفهم منك عدم الرضا أو عدم القبول أو التثقل، فلا تقل لهما أف. فهي كلمة تدل على عدم إيش؟ عدم القبول، عدم الرضا، عدم الراحة، عدم يعني الاستئناس. بعدين قال ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك على والديك ولا تخاطبهم مخاطب فيه غلظة في الصوت وفيه قوة وفيه رفع وفتح، ولا تنظر إليهما. دائما إذا كنت أمام والديك لا يعني تنظر إليهم، وإنما تغض بصرك أمام والديك، لأن هذا من الاحترام. وقل لهما قولا كريما، يا والدي يا أبتي يا والدي يا أبا فلان. يعني تكلموا بكنيته أو بيا والدي أو بيا من أعز شيء علي رضاه، يا من أفضاله علي لا تحصى بعد ربي. يعني تكلموا بالكلام الطيب اللين الذي يرضيه. وقل لهما قولا كريما، قول كريم، أبتي أبي أو غير ذلك من الكلمات التي تدل على الاحترام وعلى المحبة. واخفض لهما جناح الذل، جناحك الذليل، أيوة، وهذا توسع في العبارة، أيوة، جناحك الذليل أي جناح من الرحمة. واخفض لهما ذلك لأجل رحمتهما ولأجل اللطف بهما ولأجل توقيرهما وتعزيرهم احترامهم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا إعجاز وتنبيه على الحالة التي كنت عليها يرعيانك ويفرحان بك ويسهران ويتعبان لأجل راحتك وفرحك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا كان الأبوان في هذه المرحلة حيث ضعف عقلهما ولم يدركا أو ضعف جسمهما ولم يقوما بأمورهم الخاصة، فتذكر أنهم كانا يقومان لك بذلك في هذه المرحلة التي وصلها أبواك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف هذا الإعجاز، لأنه إذا كبر الإنسان وكبر وكبر يبقى مثل الطفل لا يدرك ولا يعقل، وأموره الخاصة لا بد أن يقام بها، ويكون الولد في كرب من الوالدين إذا كان طيبا. أما غير الطيب فيروح يحطهم في ماذا؟ في المركز، نرجو الله السلام والعافية. بعض الأولاد إذا والداه فقدوا العقل يروح يحطهم مع عيش في مركز. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي التنبيه على الصغر أنك أنت كانوا الوالدان يقومان لك بهذه الأمور، فأنت أدعو لهم وقم لهم بما كانا يقومان به لك في هذه المرحلة. ثم هدد تهديدا مبطنا وقال جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم عالم بما في قلوبكم بقلوبكم من فعل ذلك لأجل مرضاة الله ولأجل أن تكون متقيا وتدخل الجنة وتبتعد من النار، أو ليقول الناس فلان بر بوالديه. هل تعمل ذلك لله وإخلاصا لربك، أو تعمله لأجل أن يراك الناس أو ليقول الناس؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. بعدين هنا خفف على المتقين، إن تكونوا صالحين وقد حصل منكم ضجر وتقصير ولم تكونوا متعمدين لأذية والديكم وللتقصير فيهم، ولكن ذلك من باب العجز وضعف الإنسان، فإنه كان للأوابين غفورا. والله هذا الكتاب عجيب، ما رأيت أجمل من القرآن يا أحبة. كتاب عجيب عجيب والله، حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نتأمله، حري بنا أن نتدبره، حري بنا أن نعطي الوقت لهذا الكتاب. إنه العز، إنه المتعة، إنه الكرامة، إنه المنزلة، إنه الرفعة، إنه حال لمشاكلنا، إنه معز لنا، إنه مقوي لنا، إنه يرفعنا في الدنيا، إنه يرحمنا يوم القيامة. فلما لا نتمسك به؟ ولما لا نعطيه الوقت؟ ولما لا نفهمه؟ ولما لا نتعاون على العمل به لننقذ أنفسنا وننقذ سكان الأرض؟ سكان الأرض في حاجة إلى المسلمين. المسلمون عندهم الكتاب والسنة، والكتاب والسنة محلول فيهما كل قضية تقع على هذه الأرض. فحري بنا أن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا، وأن ننقذ البشرية بالقدوة الحسنة. القدوة الحسنة نلزم بالقدوة، العالم في جوع في القدوة، فالمسلمون لازم أن يتمثلوا هذا الدين. ثم أمر بإعطاء القرابة وآت ذا القربى حقه. قرابة من الصلة ومن الإكرام ومن مقابلة الإساءة بالإحسان، ومن مقابلة أن يذكرك بغير بما لا ينبغي تذكره بما ينبغي. فقال الرجل الذي عندي قرابة أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويحرموني، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار. وكذلك فيه الآن أمور شائعة بين الناس وبالأخص في العوائل الكبيرة، وهي التكاره بين الأقارب، وهذا أمر شنيع وعيب وحرام. فينبغي للعقلاء أن يتغاضوا عن بعض وأن يحلوا مشاكلهم بالتفاهم، لأن كل مشكلة بين الأقارب سببها ما لو جاء. فكل واحد يتنازل لأخيه عن بعض من جاهه وماله، فتأتي بينهم الألفة والمحبة. تجد الآن الأسرة بينهم الأخوان يتقاطعوا، وابناء العم يتهاجرون، وبنات العم، هذا لا يصلح، عيب. أقرباءك تقطعهم جريمة. أما ترضى أن نقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ الرحم لا تقطع، قطعها دمار لصاحبها. إذن القرابة لا بد أن تصل، وإذا كانت بعيدة تصلها بالجهاز. وترعاها وتتعهدها إذا كانوا فقراء، وتحاول أن تساعدهم إذا كانوا في حاجة. ثم قال والمسكين وابن السبيل. المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، ولذلك الفقراء والمساكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. والتحقيق كما قال الإمام الطبري أن المسكين الذي لا يجد ما يكفيه ويتعرض، والفقير الذي لا يجد ما يكفيه ويتعفف، هذا أقوى شيء، وهو اختيار كبير المفسرين. إذن المسكين هنا هو الذي لا يجد ما يكفيه. نعم، هذا لازم نبحث عنه. بعض الأغنياء إذا جاء الفقير يعطيه، وإذا ما جاده لا يبحث عنه. لا، ينبغي لمن أغناه الله أن يبحث عن الفقير المتعفف. لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل، هؤلاء ينبغي أن يبحث عنهم وأن يغنوا، ويعرفهم جيرانهم وأقرباؤهم وأصدقاؤهم ويعرفون. وينبغي لنا جميعا أن نتعاون على سد حاجة الفقير والمحتاج، لأن هذا من التعاون على البر. وينبغي للمسلم ألا يظهر نفسه فقير وهو غير فقير، فإن هذا أمر خطير وعقوبته كبيرة، لأن الذي يسأل وهو غير محتاج يأتي يوم القيامة ووجهه مشوه. لكن تحل المسألة لثلاث: رجل تحمل حمالة، كان في ناس بينهم مشكلة، وقال أنا أتحملكم مليون مليونين، ترضوا؟ وتحمل هذه الحمالة يسأل حتى يأخذ حمالته. أو رجل جاءت جائحة بيته انحرق ولم يبقى عنده شيء في بيته، يسأل حتى يسد حاجته. أو رجل ما عنده شيء يأكله هو ولا عياله، ما عنده ولا حاجة، حتى قال ثلاثة فاب هذا فاقة، له أن يسأل حتى يأخذ إيش قدر حاجته. هذه الثلاثة هم الذي تحلهم المسألة. أما غير هؤلاء فالمسألة شؤم، يكون الإنسان يفتح له باب من الرزق، فإذا سأل سد الباب عنه. ومن تعفف يعفه الله، ومن تصبر يصبره الله. ولكن إذا احتاج المسلم واضطر له أن يسأل، لكن الأفضل له إيش؟ التعفف. وينبغي للمسلمين أن لا يضطروا إخوانهم المحتاجين إلى المسألة، ينبغي أن يساعدوهم وأن يغنوهم، وبالأخص في هذا الشهر المبارك، فمن عنده إمكانية يساعد إخوانه. وينبغي لمن عنده المال أن لا يحجر على الفقراء. بعض الناس يجعل الزكاة ماله، الزكاة لا تملكها يا غني، ليست لك، الزكاة ملكها الله للفقراء، فملكهم ما ملكهم الله، ولا تعطيهم قيمة ولا ترشد عليهم. يقول لك أنا أقسم عليهم الزكاة طول السنة، من قال لك هذا؟ الله قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لا جميل للغني في دفع الزكاة، ولا تحجر على الفقراء، وملكهم ما ملكهم الله، يبذروها يعطوها، ما لك شغل أنت. أوجب الله عليك زكاة، ملكها لمن أوجبها الله، أعطي ملكها له. لا تشتغل بها قماش، ولا تشتغل بها آلة، ولا تشتغل بها طعام، ملكه الزكاة مما هي منه. نقود ملكه نقود، غنم أو إبل أو بقر ملكه، زراعة ملكه حبوب أو تمر، ملك الزكاة لأهلها مما هي منه، ولا تحجر عليه ولا تدبر عليه، ليس لك هذا. والغريب أن أموال الزكاة تنمى، أموال الزكاة كيف أموال الزكاة تنمى؟ الزكاة للفقراء كيف تنمى وأهلها يحتاجون إليها؟ لذلك هذه وقفة عظيمة، أموال الزكاة تعطى للفقراء صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أحصينا الفقراء ولم يبقى في البلد فقير الباقي ينمى. متى تنمى الزكاة؟ إذا لم يبقى فقير في البلد. أما تنمى الزكاة وهي للفقراء، كيف تنمي ما لا تملك؟ ذلك هذا الأمر غريب والله. الزكاة تعطى للفقراء صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، جزء من مال الأغنياء جعله الله للفقراء حكما سماويا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. إذن كيف ينمى شيء وينمي من لا يملكه؟ إذن الزكاة تعطى للفقراء، ثم لهذه الأمور بعارض، للفقراء أصلا لأن هي لهم، ولكن للسبعة الثانية بعارض، بالعارض الذي يصل إليهم، لكن الفقراء لهم الصدقة أصلا، والباقي السبعة لعارض، ابن السبيل لأنه ابن السبيل، والعامل عليها لأنه عامل عليها، وفي الرقاب لأنهم في الرقاب، والغارمين لأنهم غرموا، كل هؤلاء لعارض، لكن الأصل الصدقة للفقراء. إذن تنمية مال الصدقة محل نظر، محل نظر ووقفة. لا تنمى مال الصدقة إلا إذا اكتفى الفقراء وأصبحوا أغنياء، عند ذلك الباقي ينمى. أما وفيه فقير فملكه حق ولا تنميه له. نعم. بعدين قال ولا تبذر تبذيرا، أعطي الصدقة، والصدقة ما فيها تبذير، وإعطاء الناس لأجل الله لا تبذير فيه، إنما التبذير في الشهوة وفي الحرام. الشهوة إذا زادت عن الحاجة هذا التبذير أو الحرام. أما مال يعطى لله لا تبذير فيه، أي شيء لله لا تبذير، ما في تبذير في الإعطاء لله. تأخذ مالك وتكون عندك صبر على الفقر وعلى الاحتياج وتوزعه على الفقراء، هذا لا شيء فيه. لكن الأفضل لك تترك لك من مالك ما يكفيك، لأنك إذا احتجت قد تسأل الناس، وكون أنك تعف نفسك أفضل. أما من كان عنده إيمان قوي وآثر الفقراء على نفسه لا ضير في ذلك، ويؤثرون على أنفسهم كان بهم خصاصة. لكن لا بد لصاحب هذا أن يكون له جلد وله صبر وقوة. أما الذي لا يصبر ولا يتمكن لا. أول شيء أبدأ بنفسك ثم من تعود. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. والله دين رائع الإسلام، وحل كل مشكلة وكل قضية مبينة فيه. فلذلك نحن لا بد لنا أن نتعاون على إنقاذ سكان الأرض. نحن المسلمين، العالم في حاجة إلينا، فلا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. كيف ذلك؟ نتعاهد على أن نتمثل الدين. لو تعاهدنا جميعا على تمثل الدين دخل غير المسلمين في الإسلام. نتمثل الدين، كل واحد منا يتمثل الدين ونصبر على هذا، غير المسلمين يدخلون في الإسلام. ونتقصد الكفار بالإحسان. في كافر عبقري ذكي، سواء كان أستاذا أو طبيبا أو رياضيا أو فيزيائي أو جيولوجيا، ذكي ذكاء خارق، نحن المسلمين نتقصد الإحسان على هؤلاء. ليش؟ إذا تقصدنا الإحسان إليه فطالما استعبد الإنسان إحسانه فهو يحب الإسلام ويدخل في الإسلام، فيكون قوة للمسلمين. إذا ما دخل في الإسلام لا يكره المسلمين، ويتركنا نمرر المشاريع التي نريد أن نعملها في بلاد الكفار. وبالأخص هذا الكلام متوجه للأقليات المسلمة التي تعيش بين الكفار. لا بد أن نتقصد الإحسان على الشرائح الفاعلة في البلد حتى يحب الإسلام، وحتى يدخلون في الإسلام ويدخلوا في الإسلام. وإذا لم يدخلوا في الإسلام لا يكرهوا المسلمين ولا يقفوا في وجه مشاريعنا. نريد أن نعمل مسجد في مكان استراتيجي، يقول الكبراء لا، خلهم هؤلاء طيبين لأننا أحسننا عليهم في الماضي. هذا عمل استراتيجي للمسلمين. ولذلك كانت دعوة عمر دعوة استراتيجية. اللهم قوي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين. فنحن يجب أن تكون عملنا عمل يعني ينفع العالم، ونحاول أن نظهر للناس جمال الدين في إكرامنا وفي رفقنا وفي تغاضينا عن زلات الناس وفي تعاطفنا وفي رحمتنا. ما تكون الأمة المسلمة شماتة بين الأمم، يقتلون بعض ويهجرون بعض ويتقاطعون مع بعض ولا يتكافلون، ويزهدون في العقول ويزهدون في الاستشارة. والكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي، والأمة أموالها ودينها وأعراضها وأنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي. أليست هذه مشكلة؟ أمة الإسلام دينها أعراضها أموالها أنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي، والكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي. هذا يعقل؟ الكفار يموتون ويفقدون أموالهم لشهية أن يكونوا أقوى الأمم. والأمة المسلمة لا ترضى التضحية، وبذلك يبقى العالم الإسلامي لا يستشار في خصوصيات أموره. تعرف ما السبب؟ ما السبب؟ عدم القيام بالأسباب. هذا التقويض الذي يعيشه العالم الإسلامي 1,700,000,000، سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد نعلم هذا، سبب تقويض العالم الإسلامي أوامر معطلة. أعدوا هذا الأمر عطل. الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. بالله أي فتنة أكبر مما هو حاصل للأمة الآن؟ أعدوا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا الكتاب. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. إيه اللي لا نفعله؟ الضمير هذا أين يذهب؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم وأمة واحدة عليكم، إلا تعملوا بمقتضى ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أي فتنة وفساد أكبر مما هو واقع الآن لعدم العمل ب والذين كفروا بعضهم. كل مشاكلنا محلولة في كتابنا. إذن يا أحبتي لا بد أن نستيقظ ونتنبه ونحل مشاكلنا من كتاب ربنا. الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لذلك لا بد أن نستفيد من هذا القرآن، ونستفيد منه بسبعة زائد سبعة، ولعلي في وقت آخر نشرح هذا الموضوع. سبعة زائد سبعة تساوي 14 نقطة. هذه النقاط 14 إذا أخذناها في عين الاعتبار استفدنا من ديننا ومن كتابنا، وساعدنا الناس وساعدنا أنفسنا. ولعلي في وقت آخر نشرح هذه الأمور ونبينها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، وأن توحد صفوفهم، وأن تقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن ترد عنها كيد أعدائها، وأن توحد صفوفها وتقوي شوكتها. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأئمة الكفر والضلال. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال جيد. كيف يعوض المقصر مع والديه بعد وفاتهما؟ هذا سؤال في الصميم. كيف يعوض المقصر مع والديه بعد وفاتهما؟ بأربعة أمور يا أحبة. أول شيء الدعاء لهما، الدعاء وإنفاذ الوصية وإكرام القرابة، وبعدين إكرام ودهم، أهل ودهم. إذن يبقى من بر الوالدين بعد ذهابهما أربعة أمور: الدعاء والصدقة عنهم. الدعاء والصدقة بإجماع تصل، لا خلاف فيها، الصدقة والدعاء. ثم أن تنفذ وصيتهم إذا كانت مباحة أو سنة أو مندوبة. ثم تكرم أصحابهم وتكرم قرابتهم أهل ودهم. نعم. ما الأماكن المستحبة زيارتها في المدينة؟ أربع: أربع مكان مؤنث أو مذكر. إذا كان مذكر أربعة، وإذا كان مؤنث أربع، والمكان يؤنث ويذكر مثل الطريق أظن. ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكره. هذه النحو مشكلة في الطريق. أيوة. المهم أربعة أماكن تزار في المدينة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يشد الرحل، أما الأماكن الأخرى لا يشد لها الرحل للزيارة. قوبة تزار، البقيع، شهداء أحد، القبور، هذه الأربعة تزار ومن ذهب إليها يؤجر. أما الأماكن الأخرى من زارها لأنها مكان أثار لا شيء عليه، ومن زارها لأجل الأجر يبتدئ. الذي يذهب إلى الخندق لأجل العبادة بدعة، الذي يذهب للقبلتين لأجل العبادة بدعة، لكن الذي يذهب لأجل أن يرى محل هذه المعركة الذي انتصر فيها المسلمون وكان أهل الأرض يقاطعونهم ويشوف هذا المكان لأنه مكان ويعلم أنه ليس سنة، هذا أمر سهل. والذي يذهب إلى القبلتين ليرى المسجد الذي قيل أنه صلوا فيه داخل الصلاة مرتين، هذا أمر عادي، لكن يذهب إليه للعبادة وللسنة هذا عين البدعة. ولذلك إنما الأعمال بالنيات. السجود شيء واحد، من سجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومن سجد لغير الله خرج عن الإسلام. إذن إنما الأعمال بالنيات. إذن الأماكن التي تزال أربعة: بير الناقة، مسجد الجمعة، مسجد القبلتين، الخندق، بير الخاتم، بير حاء. ما في محل من هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزار أو أنه جاءه، ولا عن الصحابة، لكن هذه آثار في المدينة، من ذهب إليها ليتعرف على هذه الآثار وأن الذهاب إليها ليس سنة يكون الأمر خف، ومن يذهب أن هذه عبادة يكون هذا بدعة. نعم نعم والد، نعم أظن كذا. نعم ثم فكر وأحل. إذا أكل صائم ناسيا وأكل في، إذا أكل ناسيا وتذكر ورد ما في فمه صومه صحيح. من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقه. وفي بعض الروايات فلا قضاء عليه، وصححها بعض العلماء، وهذا نص في محل النزاع، وهذا نص في محل النزاع. نعم. يقول: فضل الانتظار في المسجد لأداء صلاة الضحى، وهل يحرم من الفضل لو كان في ذلك الوقت، يعني لو نام في ذلك الوقت، وهل يشترط الوضوء وقت الانتظار؟ أصلا لا ينبغي يجلس في المسجد إلا من كان على وضوء، والذي على وضوء وينتظر الصلاة فهو في صلاة، وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لكن الذي ينتظر الصلاة لا يكون عنده عمل يضيعه، لأن المسلم يعمل الفروض والنوافل لا يضيع فيها الفروض. لذلك فائدة العلم أن الإنسان يجعل الأعمال لها أوليات. واحد يقول أنا نريد الجنة ويرابط في الحرم، لأن كل صلاة وراها صلاة، ويكون مرابط في الحرم لينتظر الصلاة، هذا أجر كبير. لكن عنده أولاد يحتاج نفقة، عنده حقوق يحتاج يعملها، عنده مال يحتاج يرعاه، في فقراء يحتاج لمال من عنده. لذلك هذا الذي يرابط في المسجد أفضل منه هذا الذي يذهب وينفق على الناس ويعالج المرضى ويصلح ذات البين، أفضل من هذا الذي يرابط في المسجد، لأن المنفعة المتعدية أفضل من منفعة القاصرة. أيوة، لأنه الإنسان الذي يقوم ليساعد الفقراء ويعالج المرضى ويصلح ذات البين ويعطي للفقير ويمنح الطالب الذي ما عنده مال يدرس به، هذا الذي يعمل هذا أفضل من هذا الذي جالس في الروضة، لأن الذي جالس في الروضة مصلحته لنفسه وهذا عمله يتعدى للمسلمين. لذلك قال الخطيب البغدادي في تاريخ الفقيه والمتفقه: نافلة العبادة، نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يدرس نوافل العلم. قال لأن هذه نافلة العلم قد يأتي من يحتاجها، ونافلة العبادة لنفسك أنت، والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة. ولما رأى عمر شابا وقت العمل في المسجد نهره وقالوا من ينفق عليه، قال أخوه، قال أخوه خير منه. ذلك العبادة جيدة والجلوس لانتظار الصلاة جيد، لكن إذا كان لا يضيع عمل أو ما عندك عمل هذا أجر كبير، أو تجلس حتى تصلي وبعدين إيش؟ حتى تصلي وبعدين تقوم لعملك. لأن المسلمين لا ينبغي أن يتركوا بينهم عاطلا، لأن ترك العاطل مثل نأخذ المال ونحرقه، لا فرق بين نأخذ رزم من المال ونحرقها وبين نترك أفراد منا عاطلا، لأن الإنسان هو نفسه مال، الوقت، الوقت مال، فإذا ضيع الوقت ضيع المال وضيع العبادة وضيع العمر وضيع كل شيء. فلكن بغي تكون عندنا ثقافة الاهتمام بالوقت، يكون عندنا الاهتمام بالوقت. الواحد يقول لك نضيع وقتي، كيف تأخذ أثمن ما عندك وتضيعه؟ لا، قل نعمر وقتي، نثمن وقتي، نستغل وقتي، نقرأ، نستغفر، نحرث، نزرع، نبيع، نشتري، نتعلم، نزور مريض، نزور قريب، ما نضيع وقتي. نأخذ المصحف ونقرأ، ما عندي شغل نصلي. المسلم لا يضيع وقته، ولذلك ينبغي أن نتعاون أن لا نترك بيننا عاطلا. أي واحد عاطل: يا فلان لما لا تشتغل؟ تعال نعطيك عمل. ما نترك بيننا عاطل أبدا، هذا يقوينا ويجعلنا أقوياء. لكن الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، عندنا موهبة في تضييع الفرص. نعم. لا يخبر أمه ويعملها، وإذا قالت أمه ينكر لها، يقول لها الناس تكذب ويأتيها بالمعاريض. نعم. ورأيت من زوج أباه وغضبت عليه أمه سنة، وجاء لأبيه أولاد، وأصبح أبوه أولاده الذي جاءوا بعده هم الذين يقومون عليه، ووجد خير كثير من الزوجة الأخيرة، وبعد مدة من غضبها رضيت عن ولدها وقالت: يا ولدي والله ما فعلت كان صحيحا. نعم.